الثالثة عصرا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. طهران وموسكو تؤكدان على التواصل بشأن القضايا السياسية والعلاقات الاستراتيجية. انتهاء مفاوضات الدوحة بشأن إلغاء الحظر واتفاق على التنسيق للمرحلة القادمة. وملايين الزوار يتوافدون على مدينة الكاظمية المقدسة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الجواد عليه السلام. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي بأن التواصل التفاعل مع روسيا في إطار العلاقات الاستراتيجية. وأشار الرئيس خلال لقائه بنظيره الروسي بوتين على هامش قمة الدول المتشاطئة على بحر قزوين التي عقدت في العاصمة التركمانستانية عشقاباد إلى وجود قدرات جيدة للتعاون الثنائي في مجالات التعاون التجاري والطاقة. ومن جانبه أكد الرئيس الروسي أن البلدين في تفاعل مستمر بشأن القضايا السياسية والقضايا الأمنية ونمو التجارة بين البلدين. هذا وعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لطهران فجر اليوم. احتضنت العاصمة التركمانستانية عشقابات قمة الدول المطلة على بحر قزوين بمشاركة زعماء الدول المطلة على البحر لبحث ومناقشة وجهات النظر المختلفة. إليكم التفاصيل الأوفى في التقرير التالي.
بعد عام من تأجيلها بسبب كورونا، شهدت العاصمة التركمانستانية عشقابات عقد القمة السادسة للدول المطلة على بحر قزوين بحضور زعماء هذه الدول الخمس: روسيا وإيران وتركمانستان وأذربيجان وكازاخستان. ومنطقة بحر قزوين المعروفة بإمكاناتها وثرواتها الكبيرة من حيث المعادن والثروات البحرية الحية، وكذلك في مجالات السياحة والنقل، تبادل زعماؤها المشاركون في قمة عشقاباد وجهات النظر في مجالات التعاون وخاصة في المجال الاقتصادي. وأكدوا في بيان صدر عن القمة أنه تم الاتفاق على استخدام منطقة بحر قزوين في الأهداف السلمية وضمان أمنها. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي ترأس وفد بلاده في قمة عشقاباد أكد أن التعاون بين هذه الدول أصبح ذا أهمية متزايدة خاصة في ظل التطورات الدولية، وهذا التفاعل سيؤدي للإزدهار الاقتصادي كما أنه سيعزز السلام والاستقرار الإقليميين، وأن حل قضايا بحر قزوين يتم من خلال بلدان هذا الحوض فحسب. وأكد رئيسي أن الاتفاق بين هذه الدول سيغلق الطريق أمام تدخلات الأطراف الخارجية في الشؤون المتعلقة ببحر قزوين أو ارتكاب أي عدوان ضد الدول المتشاطئة. وصرح رئيسي بأن الجمهورية الإسلامية تعتبر بحر قزوين بأنه بحر سلام وصداقة وعامل ترابط وتقارب بين شعوب المنطقة، معلنا استعداد بلاده للتعاون الشامل على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي شارك أيضا في قمة دول بحر قزوين ووصفها بأنها مهمة للمنطقة بأسرها، أكد بأن موسكو طالما دعت إلى تعميق الشراكات بين دول لبحر قزوين الخمس. وقال بوتين إن تعميق الشراكة بين الدول الخمس يتضمن قطاعات السياسة والأمن، كما يتعين على بلدان بحر قزوين الخمس زيادة التعاون في الاستجابة السريعة لحالة الطوارئ الطبيعية وغيرها من الطوارئ من صنع الإنسان.
انتهت مساء أمس مفاوضات رفع الحظر والمفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا التي انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء الماضي لبحث الخلافات المتبقية من مفاوضات فيينا. والتقى كبير المفاوضين الإيرانيين علي بقري كني يوم أمس مع منسق المحادثات إنريكي مورا لبحث النقاط التي تمت مناقشتها في المفاوضات، مؤكدا استمرار التواصل مع المنسق الأوروبي في المرحلة المقبلة. وكان روبرت مالي المبعوث الأمريكي قد وصل الدوحة يوم الثلاثاء الماضي والتقى بوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وحول المحادثات في العاصمة القطرية وتفاصيلها نستمع لهذا التقرير.
في أجواء مهنية وجدية جرت محادثات الدوحة لإلغاء الحظر على إيران، محادثات تمحورت على مدى يومين حول القضايا الخلافية المتبقية من الجولة الأخيرة لمفاوضات فيينا. لعب فيها المنسق الأوروبي أنريكا مورا دور الوسيط، حيث نقل وجهات النظر والمقترحات بين الجانبين الإيراني والأمريكي بشأن القضايا العالقة.
استمرارا لمفاوضات رفع الحظر، عقدت مباحثات مكثفة في الدوحة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء بوساطة إنريكي مورا، وقدمت إيران وجهات نظر ومقترحات عملياتية بشأن القضايا المتبقية، كما عرض الجانب الآخر ملاحظاته. كالعادة سيبقى باقري كيني ومورا على اتصال بشأن استمرار المسار والمرحلة التالية من المباحثات.
ولأن أمريكا هي ذاتها سواء في فيينا أو قطر، اعتبرت وزارة خارجيتها أن طهران مسؤولة عن انتهاء المحادثات غير المباشرة في الدوحة دون إحراز تقدم، بزعم إثارتها نقاطا لا ترتبط بالاتفاق النووي بحسب اعتقادها، فيما أكد الوسيط الأوروبي مواصلة العمل لإعادة الاتفاق إلى مساره.
يومان مكثفان من المحادثات غير المباشرة في الدوحة حول خطط العمل المشتركة الشاملة. لسوء الحظ لم يكن التقدم الذي كان يأمله فريق الاتحاد الأوروبي كمنسق. سوف نستمر بالعمل بإلحاح أكبر لإعادة الاتفاق الرئيسي إلى المسار الصحيح.
ولأن التركيز في هذه الجولة التكميلية ينصب بحسب المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري على إعادة الثقة بين الأطراف باعتبارها التحدي الأكبر، بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تطورات جولة الدوحة والبرنامج النووي الإيراني.
وصلت إلى أرض الوطن صباح اليوم رفاة 35 شهيدا إيرانيا سقطوا إبان الحرب التي فرضها النظام العراقي البائد على الجمهورية الإسلامية في الثمانينيات، ودخلت نعوش الشهداء إلى الأراضي الإيرانية عبر منفذ شلمت الحدودي مع العراق، حيث تم اكتشاف رفاتهم في مناطق العمليات فكة وشرق دجلة وشلمت. وكان الجنود الإيرانيون قد استشهدوا في عمليات والفجر وخيبر وبدر وكربلاء الخامسة سنة 1988. أكد أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية أن أمريكا أكبر منتهك لحقوق الإنسان وإيران أكبر ضحية للإرهاب، قائلا أن كل الجرائم الإرهابية في إيران تمت بدعم أمريكي. وفي كلمة له في الملتقى الخاص بالكشف عن حقوق الإنسان الأمريكية، قال كاظم غريب أبادي أن الإدارات الأمريكية تستخدم حقوق الإنسان كأداة لتحقيق أهدافها السلطوية، وتختلق ملفات للدول لإجبارها على الخضوع لمطالبها، مضيفا أن وجود أكثر من 2 مليون سجين في أمريكا، 80% منهم من السود، يجعل هذا البلد أكبر سجن في العالم. وأشار غريب أبادي إلى التمييز العنصري والتمييز ضد النساء في أمريكا، إلى جانب الملف الأمريكي الأسود بشأن دعم الجماعات الإرهابية في العالم وخاصة في منطقة غرب آسيا. أعلنت العتبة الكاظمية المقدسة عن توافد 4 ملايين من الزوار لإحياء ذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد عليه السلام. وقالت الأمانة العامة العتبة الكاظمية المقدسة أنها استنفرت جميع ملكاتها ومعها المتطوعون المتشرفون بالخدمة من مؤسسات دينية وأمنية وخدمية وصحية وفعاليات شعبية لاستقبال الزوار والحفاظ على أمنهم وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الزيارة وإقامة شعائر العزاء. وحول توافد زوار الإمام الجواد سلام الله عليه لإحياء ذكرى استشهاده إلى مدينة الكاظمية المقدسة في بغداد. نتابع معا هذا التقرير.
سفينة ديزل جديدتان تتعرضان لقرصنة بحرية من قبل بوارج العدوان في ظل سريان الهدنة التي تنص على ضرورة دخول واردات النفط إلى ميناء الحديدة دون أي تأخير أو عراقيل. والدبلوماسية الأممية تنشط لمناقشة نتائج مشاورات تنفيذ بنود هذه الهدنة واستحقاقاتها الإنسانية. شركة النفط في بيان أوضحت أن تحالف العدوان احتجز السفينة سيهارت والسفينة برنسيس خديجة المحملتين بنحو 60,000 طن من الديزل، معتبرة استمرار هذه الممارسات التعسفية خرقا صارخا للهدنة وأسلوبا من أساليب الضغط الاقتصادية لزيادة معاناة اليمنيين. سريعا وعلى المدى البعيد تنعكس التداعيات الكارثية لأزمة الوقود على القطاع الصحي وكل القطاعات الخدمية، ووقع تأثيرها الأشد يكون على المرضى والفئات الأكثر فقرا وعوزا. فمئات الملايين من الأسر في اليمن وفق تقارير أممية مصنفة تحت خط الفقر وتعاني تحت وطأة قطع دول العدوان للرواتب منذ سنوات، وما يصاحب ذلك من ارتفاع في أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية. ومع استمرار الحصار وانتهاج الدول العدوان لسياسة التقطير في إدخال واردات النفط والغذاء، تتفاقم المعاناة وتتعاظم المأساة. وما يزيد طين الأزمة الإنسانية بلة هو التواطؤ الأممي والدولي إزاء ابتزاز دول العدوان الممنهج لكسب المزيد من الوقت في إعادة ترتيب الأوراق وتحشيد الأدوات لمرحلة جديدة من التصعيد الميداني. وعلى مسافة شهر من انتهاء عمر الهدنة، يستأنف الممثل الأممي نشاطه السياسي من الرياض بلقاءات جمعته بقيادات المرتزقة ومشغليهم، على أن تجاهله لعراقيل قوى العدوان إزاء حركة السفن والرحلات التجارية وفتح الطرق وعدم الانتقال إلى مناقشة المزيد من الحلول الاقتصادية كملف المرتبات يقلل من فرص تثبيت الهدنة والبناء عليها لإحلال السلام والاستقرار في اليمن. فشرط التمديد للهدنة كان ولا زال مرتبطا بخطوات عملية وملموسة لإنهاء المعاناة وليس تقنينها.
مستمعين الأفاضل، نعتذر عن هذا الخلل الفني والذي استمعتم إلى هذا التقرير حول الهدنة في اليمن والسفن المحتجزة داخل اليمن. والآن نتواصل معكم حصاد الظهيرة وفيه أيضا موسكو تقول أن الدول الغربية تبذل قصارى جهودها لإطالة أمد الصراع في أوكرانيا. تظاهرات مرتقبة في السودان بالذكرى الثالثة لمليونية 30 من يونيو. والكنيسة يصوت بالقراءتين الثانية والثالثة على حل نفسه نهائيا وإجراء انتخابات في تشرين الثاني المقبل. أهلا بكم من جديد. وإلى التفاصيل، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الغرب أوكل لأوكرانيا مهمة قتل أكبر عدد من الروس مستخدمين أوكرانيا كأداة. وجاء ذلك في وقت تواصل فيه واشنطن ضخ الأسلحة المتطورة إلى أوكرانيا، حيث تطالب الأخيرة بالحصول على منظومة ناس ماس التي من المتوقع الإعلان عن تسليمها خلال الأيام القادمة. ومنظومة ناسماس الصاروخية هي منظومة متوسطة المدى مصممة للاشتباك مع الأهداف الجوية، ويتراوح مداها بين 55 و180 كيلو مترا. ويأمل الأوكرانيون من خلال الحصول على هذه المنظومة المتطورة بمواجهة هيمنة الطيران الحربي الروسي على سماء ساحات المعركة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا سترد بالمثل إذا قام حلف الناتو بنية تحتية في فنلندا والسويد بعد انضمامهما للتحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة. وقال بوتين على هامش قمة الدول المتشاطئة على بحر قزوين ليست لدينا مشكلات مع السويد وفنلندا، مؤكدا أن عليهم أن يفهموا أنه لم يكن هناك تهديد من قبل بينما الآن فسيتعين علينا الرد بالمثل وخلق تهديدات بنفس القدر للأراضي التي تنشأ منها تهديدات تجاهنا. وفيما يتعلق بالإصرار الغربي على توسيع حلف الناتو والتحضير الروسي نستمع لهذا التقرير.
وسط تحذيرات روسية تصر الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية على توسيع حلف الناتو في خطوة ترى موسكو أنها تستهدفها. الرئيس الأمريكي جو بايدن وخلال قمة لقادة حلف الناتو أقيمت في العاصمة الإسبانية مدريد أعلن أن بلاده ستعزز وجودها العسكري في أوروبا كي يتمكن حلف شمال الأطلسي الناتو من الرد على ما أسماها التهديدات الآتية من كافة الاتجاهات وفي كل المجالات برا وجوا وبحرا حسب تعبيره. وقال بايدن إنه سيتم تعزيز الوجود العسكري والإمكانات العسكرية الأمريكية في أكثر الدول الأوروبية، وأكد أن واشنطن ستزيد عدد مدمراتها في قاعدة روتا البحرية في إسبانيا إلى 6 بدلا من 4 سابقا.
إن الرئيس الروسي كان يريد جعل أوروبا مثل فنلندا، أي جعل الدول الأعضاء في الناتو تتبنى موقفا حياديا، إلا أنه يشهد بخلاف رغبته توسعا للحلف ليشمل دولا أوروبية إضافية. سيتم تعزيز الوجود العسكري والإمكانات العسكرية الأمريكية في إسبانيا وبولندا ورومانيا ودول البلطيق وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا.
وفي السياق نفسه قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ خلال قراءته لبيان قمة مدريد إن قادة الحلف وافقوا على التصور الاستراتيجي الجديد للناتو معتبرين روسيا أكبر تهديدا لهذه الدول، مؤكدا أن قادة الناتو اتخذوا قرارا بدعوة فنلندا والسويد لتصبحا عضوين في الحلف.
ندين استمرار عدوان موسكو على كييف، وروسيا مسؤولة عن الكارثة الإنسانية وأزمة الغذاء والطاقة. سنواصل دعم أوكرانيا حتى تسترد سيادتها كاملة غير منقوصة. الحلف اعتمد حزمة مساعدات لأوكرانيا تشمل تأمين المعدات العسكرية وأنظمة دفاع جوي.
من جانبها استنكرت موسكو المواقف الغربية، وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن بلاده ليست خائفة من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، وأن توسيع حلف الناتو يزعزع الاستقرار ولا يضيف شيئا إلى أمن أعضاء الحلف، مضيفا أن موسكو تنظر إلى خطط السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بصورة سلبية. وشدد ريابكوف أن قمة الناتو التي تقام في مدريد تؤكد وتعزز سياسة الاحتواء العدواني لهذه الكتلة، مشددا أن روسيا تعتبر توسيع حلف شمال الأطلسي عاملا بحتا لزعزعة الاستقرار في الشؤون الدولية.
ردت الأمم المتحدة على دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لطرد روسيا من أجهزة وهيئة الأمم المتحدة. وقالت المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة بولينا كوبياك في معرض تلقيها أو تعليقها على الطلب الأوكراني أن جميع القرارات من هذا الشأن تتخذ عبر مجلس الأمن الدولي. وكان زيلينسكي قد دعا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا استبعاد روسيا من المجلس وكافة البنى الأممية الأخرى، متهما إياها بانتهاك مبادئ الهيئة وميثاقها. تنطلق في السودان اليوم مسيرات شعبية حشيدة في الذكرى الثالثة لتظاهرات 30 يوليو، والتي خرجت احتجاجا على مقتل معتصمين طالبوا بتسليم السلطة للمدنيين. وسيخرج السودانيون في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى في مليونية جديدة تحمل شعار الطريق إلى 30 يونيو للمطالبة باسترداد الحكم المدني وإسقاط سلطة العسكر. وقالت لجان المقاومة أن المسيرات ستتجه نحو القصر الرئاسي محذرة الأجهزة الأمنية من التعرض للمحتجين، فيما فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة وأغلقت الجسور الرابطة بين مدن الخرطوم. وقتل متظاهر يوم أمس برصاص قوات الأمن بمدينة الخرطوم بحر شمال العاصمة السودانية. صوت أعضاء الكنيسة الإسرائيلية على مشروع قانون حل الكنيسة 24 وتمويل الأحزاب بالقراءتين الثانية والثالثة وتحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة. وصادق أعضاء الكنيسة خلال جلسة الهيئة العامة صباح اليوم على إجراء الانتخابات المبكرة في الأول من تشرين الثاني المقبل. وجاء تحديد موعد الانتخابات بعد أن قررت القائمة المشتركة دعم اقتراح الائتلاف، علما بأن المعارضة الإسرائيلية سعت لتنظيم انتخابات الكنيسة في 25 من تشرين الأول المقبل. أصيب فجر اليوم نحو 17 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي والمطاط خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام عشرات المستوطنين مقام يوسف شرقي نابلس. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شابا فلسطينيا بالرصاص الحي ونقل إلى المستشفى، فيما أصيب 16 مواطنا بالرصاص المطاطي و40 آخرين بحالة اختناق جراء الغاز المسيل للدموع، بينهم أطفال رضع. فيما أكد الإعلام الصهيوني إصابة 3 مستوطنين والقائد العسكري لمنطقة نابلس خلال المواجهات في مقام يوسف برصاص المقاومين الذين تصدوا لاقتحامات الاحتلال والمستوطنين لقبر يوسف. قضت محكمة فرنسية بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط على صلاح عبد السلام، أحد أعضاء المجموعة التي نفذت سلسلة هجمات بالأسلحة والقنابل في باريس خلال نوفمبر تشرين الثاني عام 2015، والتي خلفت 130 قتيلا وقرابة 500 جريح. تبنى تنظيم داعش الهجمات، وكان عبد السلام واحدا من بين 20 شخصا يخضعون للمحاكمة، وهو المتهم الوحيد بتنفيذ أكثر الهجمات الدموية التي شهدتها فرنسا. وفيما يتعلق بحكم المحكمة الجنائية بباريس لصلاح عبد السلام، تابعوا هذا التقرير.
في أطول محاكمة جنائية شهدتها فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية عقب محاكمة استمرت نحو 10 أشهر، حكمت محكمة الجنايات الخاصة في باريس على صلاح عبد السلام المتهم الرئيسي في اعتداءات 13 تشرين الثاني نوفمبر عام 2015 بالسجن مدى الحياة دون إمكانية تخفيض العقوبة. وهذه العقوبة هي الأشد صرامة في فرنسا التي ألغت عقوبة الإعدام عام 81 من القرن المنصرم. وهذا يعني أن عبد السلام البالغ من العمر 32 عاما سيقضي بقية حياته في السجن. وتراوحت الأحكام الصادرة على المتهمين العشرين بعقوبات بالسجن من 2 إلى مدى الحياة في الهجمات الدامية التي طالت العاصمة الفرنسية وضاحيتها ساندوني وأسفرت عن 130 قتيلا ومئات الجرحى. وحكم خصوصا على محمد عبريني الذي كان يتوقع أن يشارك في الهجمات لكنه تراجع عن ذلك بالسجن المؤبد على أن لا تقل المدة عن 22 عاما. وجرت محاكمته 6 من المتهمين غيابيا. كانت ليلة رعب في باريس وضاحيتها الشمالية. الفرنسيون كانوا على موعد مع مباراة ودية في كرة القدم ضد ألمانيا في ملعب ستاد دو فرانس، فيما اختار آخرون المقاهي والمطاعم. وقع التفجير الانتحاري الأول خارج الملعب، اعتقد الحاضرون أنه كان مجرد فرقعة، لكن التفجير الثاني صدم الفرنسيين مع وقوع سلسلة هجمات في باريس بالأحزمة الناسفة والرشاشات. اقتحم مسلحون قاعة الحفلات الموسيقية باتاكالان حيث دام الرعب ساعات طويلة. قتل جميع أفراد المجموعة باستثناء شخص واحد قال إنه تخلى عن حزامه الناسف، صلاح عبد السلام الذي أظهرت القرائن أنه شارك في تحضير جميع مراحل العملية وتنفيذها، ومع ذلك تمكن من العودة إلى قاعة المجموعة في بلجيكا قبل توقيفه ونقله إلى فرنسا لمحاكمته.
كان هذا النبو الأخير في الحصاد أعزائي الكرام، أما الآن فهذا العناوين الرئيسية. طهران وموسكو تؤكدان على التواصل بشأن القضايا السياسية والعلاقات الاستراتيجية. انتهاء مفاوضات الدوحة بشأن إلغاء الحظر واتفاق على التنسيق للمرحلة القادمة. وملايين الزوار يتوافدون على مدينة الكاظمية المقدسة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الجواد سلام الله عليه. شاكر لكم المتابعة أعزائي المستمعين، وسأكون معكم رأس الساعة القادمة مع موجز لأهم الأنباء. أنا خالد عبد الله أحييكم والسلام عليكم.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: في ذكرى استشهاد شبيه يحيى وعيسى الإمام الجواد عليه السلام. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام أبو جعفر محمد بن علي الجواد عليه السلام تولى الإمامة وخلافة الله في الأرض وهو صغير السن، الأمر الذي أثار استغراب معاصريه، إلا أن تجلي العلوم الإلهية على يده كان بشكل باهر ورائع، بحيث ينبغي أن تؤخذ إمامة هذا الإمام الجليل شاهدا ومؤيدا لنبوة يحيى وعيسى عليهما السلام.
علي بن جعفر الصادق، يا علي بن جعفر الصادق.
نعم يا محمد بن الحسن بن عمار.
هذا ابن أخيك قد أقبل.
من؟ محمد الجواد؟ مرحبا يا ابن أخي، مرحبا بالجواد. دعني أقبل يدك، فديتك يا ابن أخي.
اجلس يا علي اجلس، فقد أشار إليك بالجلوس.
وكيف أجلس وهو قائم؟
لقد رجع إلى مجلسه، وأعتقد أنه جاء يسلم عليك.
يا علي ابن جعفر، أنت أكبر مني ومن مشايخ ولد رسول الله، فكيف تنهض من مجلسك بدون رداء وتقبل يد هذا الفتى؟ عجبا لك عجبا.
أيها الرجل ومن حضر مجلسنا، انظروا إلي وها أنا أقبض على لحيتي.
وما نفع ذلك وأنت عظمت هذا الفتى؟
إني مسلم أمري لحكمة ربي، فإن الله تعالى لم يختر هذه الشيبة، لكنه اختار هذا الفتى ووضعه حيث وضعه، فكيف تريدون مني أن أنكر فضله؟ أعوذ بالله مما تقولون، بل أنا له خادم مطيع.
نعوذ بالله.
معاشر أصحابنا، والله لقد بلغ هذا الفتى محمد الجواد في العلم والعقل والكمال والفضل والآداب والحكم ورفعة المنزلة ما لم يساوه أحد من أهل زمانه.
صحيح ما يقول.
صحيح.
وكيف لا تريدون مني أن أنهض وأعظمه وهو الإمام الواجب الطاعة؟
أجل يا علي، وكيف لا وهو من الأئمة الذين جعلهم الله ولاة أمره وخزنة علمه.
تسليما لأمره،
تسليما لأمره،
رضاء بحكمة الله.
يا معاشر أصحابنا، هذا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في مجلسه، فمن أراد السؤال فليسأل.
هو يتحدث إلى الحفاظ والفقهاء، اسمعوه وهو يقول: أنا محمد بن علي الرضا، أنا الجواد، أنا العالم بأنساب الناس في الأصلاب، أنا أعلم بسرائركم وما أنتم صائرون إليه. ولولا تظاهر أهل الباطل ودولة أهل الضلال ووثوب أهل الشك لقلت قولا يتعجب منه الأولون والآخرون. بأبي، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، اسمعوه فهو يقول: أيها الناس، علم خصنا الله به من قبل خلق الخلق أجمعين، ونحن بأمره عاملون.
يا محمد بن الحسن، يا ابن عامر.
من؟
أنا الذي أسأت الأدب وذكرت علي بن جعفر الصادق بما ليس فيه.
وماذا تريد أيها الرجل؟ ماذا تريد؟
أريد أن تأخذني إلى مولاي الجواد لأعتذر إليه.
ولم لا تذهب إلى مجلسه وتعتذر إليه؟ فقد أسأت إلى عمه يا أخي.
ذهبت إلى مجلسه في المسجد ورأيت جماعة من الفقهاء قد تجمعوا حول المنبر.
طيب طيب، وهل كان أبو جعفر الجواد حاضرا؟
كلا، وبعد وقت قصير دخل موفق خادمه وهو يقول: هذا أبو جعفر. فقاموا إليه بأجمعهم واستقبلوه وسلموا عليه.
وهل سلمت عليه يا رجل؟
لقد بهرت وهو يدخل المسجد صلوات الله عليه، وقد لبس قميصين وعمامة بذؤابتين، وجلس وأمسك الناس كلهم، وبقيت أنا جالسا وقد غشاني نور وجهه، فلم أستطع أن أتقدم نحوه وأسلم عليه وأعتذر منه.
حسناً حسناً، يجب أن تعتذر من علي بن جعفر الصادق عليه السلام.
لا بد من ذلك، هلما ننطلق إلى علي.
حسناً
يا محمد.
حسناً، هلما بنا إلى منزله. هلما بنا. يا فقهاء المسلمين، لقد جمعتكم في مجلسي هذا وقد حضره محمد بن علي الرضا.
أردت بذلك تطهير هذا السارق بإقامة الحد عليه، وقد أقر على نفسه بالسرقة. فماذا تقول يا ابن أبي داود وأنت من كبار قضاة بغداد؟ في أي موضع يجب أن تقطع يده؟
من الكرسوع يا أمير، من طرف الزند الذي يلي الخنصر الناتئة عند الرسخ.
وما الحجة في ذلك؟
لقول الله تعالى في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم.
هذا قبل أبي داود. صادق في فما تقول في هذا يا أبا جعفر؟
يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: قد تكلم القوم فيه يا أمير.
دعني مما تكلموا به. بعضهم يقول يجب أن يكون القطع من المرفق، وحجتهم قول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فأي شيء عندك؟
يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: اعفني عن هذا.
أقسمت عليك بالله، لما أخبرت بما عندك فيه؟
يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: أما إذا أقسمت علي بالله إني أقول إنهم أخطأوا في السنة.
وكيف يا أبا جعفر؟
يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع، فيترك الكف.
تقصد قطع الأصابع الأربع دون الإبهام يا ابن الرضا؟
يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: نعم يا ابن أبي داود.
وما الحجة في ذلك يا ابن الرضا؟
يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: الحجة في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله: السجود على سبعة أعضاء: الوجه واليدين والركبتين والرجلين. فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها. وقال الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
صدقت يا ابن رسول الله، صدقت. خذوه وقطعوا يده من مفصل الأصابع دون الكف.
هيا هيا،
تحركوا أيها الرجال.
ليت الموت عاجلني ولا حضرت محضرا فيه ابن الرضا. لا بد من إزاحته عن طريقي. شاب يغلب الشيوخ والقضاة بفتوى، لا بد من إزاحته. لا، يجب أن أهيج نفس المعتصم وذاته عليه.
أهلا، مرحبا بالقاضي ابن أبي داود. اجلس في هذا المحل يا شيخ، اجلس.
السلام عليك يا أمير ورحمة الله وبركاته.
قد سرى خبر فتوى ابن الرضا بين الناس كما تسري النار في الهشيم.
أيها الأمير، إني لأحب الخير لك.
أعلم ذلك، أعلم ذلك.
وأنصحك بأن ما حدث قبل أيام لم يكن في صالح حكومتك يا أمير.
وكيف؟ وكيف؟
لأنك في حضور جميع العلماء وأصحاب المناصب العالية في الدولة رجحت فتوى أبي جعفر على فتاوى الآخرين.
ابن الرضا قال الحق يا ابن داود.
ابن الرضا يعتقد أنه صاحب الحق بالخلافة، ونصف المسلمين يعتقدون بأنه الخليفة وأنت غاصب لحقه.
ويحك، وهل ابن الرضا ينازعني السلطة والملك؟
نعم يا أمير، وانتصاره على القضاة غدا برهانا للشيعة، وقد شاع هذا الخبر في جميع حواضر دولتكم.
وما العمل إذن يا ابن أبي داود؟
أنت أعلم به مني يا أمير.
الويل لك، الويل لك يا ابن أبي داود، لقد هيج كلامك هذا نفسي ووقع فيها، فلا بد أن أنشط للتخلص منه.
أنصرف الآن يا أمير.
انصرف، انصرف.
سمعا وطاعة.
يجب أن أنفذ رغبتي هذه، يجب أن أتخلص منه. علي أن أدس السم إليه.
أيها الناس، أيها الناس، أحسن الله لكم الأجر والثواب في هذا المصاب الجلل. مات إمامكم مسموما غريبا.
واي بابا، واي سيدا، واي محمد جانا، واي مصيبة، واي
هكذا نفذ المعتصم ما قرره عن طريق دس السم، ورحل الإمام محمد الجواد مظلوما وشهيدا وشاهدا على هذه الأمة.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، علي حيدر، أمير فوزي، وبلال البحراني. سفن النجاة من إخراج كريم حسن. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. رجل من بيت الرسالة. برنامج خاص في ذكرى شهادة الإمام الجواد عليه السلام في آخر ذي القعدة الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحسن الله لكم العزاء بمناسبة الذكرى الأليمة لشهادة الإمام محمد الجواد عليه السلام. جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بولايته. إخوتنا الأفاضل، إن مراجعة عابرة لتاريخ الأديان الإلهية تفصح عن حقيقة أنه لا بد لكل نبي من وصي يحفظه بعده في أمته على الدين الذي جاء به من عند الله تبارك وتعالى، إذ في خلافة الأوصياء للأنبياء صيانة للتنزيل وبيان للتأويل وتعميق للرسالة في حياة الناس وعصمة للشريعة من التحريف. وبما أن الوصية يواجه بأهل التشكيك والتضليل الذين يتهربون من كل مسؤولية تاريخية حضارية، لذا يكون ذلك الوصي بالضرورة ذا مؤهلات يهبها الله سبحانه له، فيكون على علم خاص فلا يستعصي عليه أي سؤال ولا أي إشكال، ويكون على هداية تامة فلا تسر إليه أي حالة من اللبس أو التوهم، ويكون ذلك الوصي أيضا على درجة سامية من التقوى والنورانية، فلا يطرأ عليه أي انحراف أو ضياع. وعلى حال كاملة من الصبر والبصيرة حتى ليعطي الجواب المناسب لكل سائل. لذا فالخلافة ليست بالأمر اليسير، إنما تحتاج إلى خزنة علم وورثة لمعارف الأنبياء عليهم السلام، وإلى راسخين مؤيدين برعاية الله وعنايته الخاصة بل واختياره تبارك وتعالى. وكان من هؤلاء المتصفين بهذه الصفات الجليلة الإمام محمد الجواد سلام الله عليه، الذي كانت قلوب الناس تهوي إليه
رغم أنه لم يكن سلطانا دنيويا تخشى سطوته أو ترجى دنياه، بل كان أشبه بالحبيس الذي تطوقه أسوار السلطة العباسية وعيونها حتى لم تدعه يتجاوز سن 25 من عمره الشريف، إذ عاجلته بدس السم إليه ليقضي شهيدا دفينا إلى جنب جده الإمام المظلوم المسموم موسى الكاظم عليه السلام في مقبرة قريش ببغداد. عرف الإمام محمد الجواد ابن الإمام الرضا عليهما السلام بأنه كان أقصر أئمة أهل البيت عمرا، ومع ذلك فقد أفاض على الأمة بل على الأجيال جملة من المعارف الإلهية في العقيدة والشريعة والأخلاق، فكان سلام الله عليه من وصاياه المباركة قوله: لا تعاجل الأمر قبل بلوغه فتندموا، ولا يطولن عليكم الأمد فتقس قلوبكم، وارحموا ضعفاءكم، واطلبوا من الله الرحمة بالرحمة فيهم. كلمات وعبارات قصيرة في حروفها، بعيدة في أعماقها وآفاقها، بل هي منهاج حياة المؤمن الذي يطلب لنفسه سعادة الدنيا والآخرة وكرامتهما، يحقق ذلك كله إذا استرشد بحكم أهل البيت عليهم السلام ووصاياهم واستهدى بهداهم. أجل، فما لم يكن المرء متعلما على سبيل النجاة، متواضعا في محضر العلم، طالبا للحق، صادقا في تلقي الهداية، لم يوفق إلى خير. يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: المؤمن يحتاج إلى 3 خصال: توفيق من الله، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه. ويوصي الإمام الجواد أيضا أحدهم، بل يوصينا جميعا عبر قرون الزمن وتعاقب الدهور قائلا: اصبر على ما تكره فيما لزمك من الحق، واصبر عما تحب فيما يدعوك إلى الهوى. وهكذا يؤكد عليه السلام على الجانب الأخلاقي في ضبط الأنفس وتهذيبها والأخذ بها إلى طريق التقوى والصلاح، فيكتب يوما إلى والي سجستانا الحسين بن عبد الله النيسابوري: أما بعد، فإن موصل كتاب هذا ذكر عنك مذهبا جميلا، وإنما لك من عملك ما أحسنت فيه، فأحسن إلى إخوانك، واعلم أن الله عز وجل سائلك عن مثاقيل الذر والخردل. فيوقف الإمام الجواد والي خراسان الحسين النيسابوري على عظم المسؤولية وخطورة التكليف، وذلك بعد تشجيعه على الخير، فينبه عليه السلام إلى ضرورة التقوى لما فيها من خير الدنيا والآخرة، فيكتب في إحدى رسائله إلى أحد الأصحاب: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله، فإن فيها السلامة من التلف والغنيمة في المنقلب، إن الله عز وجل يفي بالتقوى عن العبد ما عزب عنه عقله، ويجلي بالتقوى عنه عماه وجهله، وبالتقوى نجا نوح ومن معه في السفينة، وصالح ومن معه من الصاعقة، وبالتقوى فاز الصابرون ونجت تلك العصب من المهالك. مستمعينا مستمعاتنا، كان هذا اللقاء تحت عنوان رجل من بيت الرسالة، برنامج خاص في ذكرى شهادة الإمام محمد الجواد عليه السلام في آخر ذي القعدة الحرام.
الكون حدا يا محمد الجواد، وقف الكون حدا يا محمد الجواد. على الأمة هذا اليوم أصعب كل يوم، هزيت الكون مصيبتك يا مسموم، روح القدس بالعالم العلوي حوم، وعيني النبي فاضت مدامعها دموم، وعيني النبي فاضت مدامعها دموم، ولهيب في الفؤاد يا محمد الجواد. وقع في الكون حدا يا محمد الجواد وقع في الكون حدا يا محمد الجواد.